الحمد لله الذي خلق الشمس والقمر لنعلم عدد السنين والحساب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مليك الكون وسيده وآمره ومولاه. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي الذي وجهنا إلى قيمة الوقت وعلمنا كيف ننضبط فيه، وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار ومن تبعه ووالاه بإحسان إلى يوم الدين. أوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله، فإن العمر يمضي والنفس الذي يخرج من الصدر لا يعود إليه، وكل منا يسير يوما بعد يوم بخطاه المتوالية إلى قبره. أحثكم على طاعته، فهي طريق السعادة، وأنهاكم عن معصيته ومخالفة أمره فإنه طريق الشقاء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، رب عمر كثرت أعداده أيها الإخوة الأحبة وقلت أمداده، ورب عمر قلت أعداده وكثرت أمداده. 13 عاما في مكة بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم جيلا ساد الأرض، فماذا نصنع في 13 عاما؟ 10 أعوام في المدينة بين الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فيها كل التشريع، ووسع دائرة الدعوة، وقرع أبواب كسرى وقيصر والنجاشي والمقوقس. فماذا نصنع في 10 سنوات؟ عمر بن عبد العزيز ولي الخلافة أقل من 2 سنين، فغير وجه التاريخ وحول الظلم والظلمات إلى عدل وأنوار. فما سر التغيير في الوقت والأعوام تتوالى عاما بعد عام؟ يدبر عام ويقبل عام ونحن كالمتفرجين. لماذا يعطينا الله سبحانه وتعالى هذا الكنز الثمين الذي اسمه الوقت ولا نستثمره ولا تظهر بركاته ولا تظهر عطاياه ونتائجه؟ لابد للإنسان أن يبحث عن سر تلك البركة في الوقت. وأختار لكم من كتاب الله تبارك وتعالى أيها الإخوة الأحبة نصا من النصوص القصيرة التي تمتلئ بالمعاني، ويقدم فيها القرآن الكريم لنا خطابا يتعلق بالوقت وأسراره. في سورة الحشر آيتان يقول الله تبارك وتعالى فيهما: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. آيتان، لكنك حينما تمعن في المعاني التحليلية سوف تقتطف قطوفا كثيرة. فالخطاب يتوجه إلينا معاشر الإيمان، إنه خطاب يعتني بأمة الإسلام، يعتني بمن آمن بالله وآمن برسوله وصدق بما جاء به، لأن الله سبحانه وتعالى صدر هذا النص بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا. فمستويات الخطاب في القرآن متعددة، فحين يقول القرآن يا أيها الناس يقدم خطابا يستفيد منه كل الناس، لكنه حينما يقول يا أيها الذين آمنوا فإنه يخاطب من أجاب بقلبه وظاهره، يخاطب من أقبل على الله وأعلن انتماءه إلى أمة الإسلام. ولما كان تقصير أمة الإسلام اليوم في الوقت، فإن خطابا كهذا الخطاب مهم بالنسبة لنا أيها الأحباء، ففيه العناية وفيه الرعاية وفيه يسلمنا الله سبحانه وتعالى مفتاح النجاح في الوقت القصير. والعاقل هو الذي يفتح آذان قلبه وينتظر ما بعد هذا الخطاب من توجيه رباني يتعلق بالوقت. فقد قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فأفهمنا أن قوله تبارك وتعالى اتقوا الله يتعلق بالوقت، لأنه يتحدث عن اليوم والغد والعلاقة بين اليوم والغد. وربما لاحظتم أنه تبارك وتعالى كرر عبارة واتقوا الله لكن بدلالتين في هذا النص: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ثم قال بعدها واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فكان الحديث عن التقوى في المرة الأولى أيها الإخوة الأحبة متعلقا بالزمان، بالظرف الذي هو الوقت، وكان الحديث عن التقوى في النص الذي تلاه يتعلق بالمظروف الذي يحويه هذا الوقت، إنه يحوي حركة وسلوكا وعملا. ولذلك قال سبحانه إن الله خبير بما تعملون بعد أن قال مرة ثانية واتقوا الله، قال إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أي اتقوا الله في أوقاتكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أي اتقوا الله في أوقاتكم، فإن أوقاتكم كنز ثمين منحكم إياه ربكم. النفس الذي يمر بك كنز ثمين، حينما تحسن استثماره تقطف نتاجا وعطاء، وحينما تهمله ولا تقدر قيمته، لا تعرف مقداره، فإنك تضيع ما سوف تسأل عنه. اتقوا الله في أوقاتكم. اليوم في قنوات الإعلام يستعرضون ما الذي حصل في العام، حصل كذا وحصل كذا وحصل كذا، ويا ليت كل واحد منا سأل نفسه ما الذي أنتجته في هذا العام. فإن كنت لا تقدر على أن تضبط ما أنتجته وما قدمته وما حصلته من المنافع والفوائد في العام الفائت، فابدأ من يومك هذا الذي هو اليوم الأول من العام المقبل، وكما تحفظ على مكتبك مفكرة تضبط فيها بعض ما تحتاج إليه، خذ مفكرة أخرى وثق فيها ربحك وخسارتك في هذا اليوم، لكن بالمنطق الإيماني. هل كان ربحك مجرد طاعات في عبادات تتقرب بها إلى مولاك، أم أنك في هذا اليوم حركت مالك في سبيل الله، أم أنك في هذا اليوم علمت متعلما أو تعلمت من عالم، أو أنك في هذا اليوم قدمت لأمتك عطاء حضاريا، أم أنك في هذا اليوم نقلت الهداية إلى قلب كان في الزمن الفائت يفقدها؟ ما الذي فعلته في هذا اليوم؟ فإذا كان يومك قيلا وقالا واشتغالا مجردا بالدنيا، فأنت بالمنطق الدنيوي قد تكون رابحا، لكنك بمنطق الإيمان خاسر وخاسر. أتخجلون من هذا أيها الإخوة؟ أن أعتني بتوثيق سلوكياتنا الدنيوية وننظر إلى توثيق الربح المعنوي على أنه قضية هامشية لا صلة لنا بها؟ ثم إن قوله تعالى ولتنظر نفس ما قدمت لغد أصل من أصول شريعتنا، وبدلا من أن نكون كالنعامة لا تنظر إلا عند أقدامها ولا تنظر إلا في الحفرة التي تحفرها وتضع فيها رأسها، نتحول إلى أمة مخططة مدبرة. لماذا يخطط أبناء صهيون منذ سنوات طويلة فيما يعرف بحركتهم الصهيونية، ويعقدون المؤتمرات المتتالية وينفذون ما يخططونه؟ ما خطة تجمعات الإيمان؟ أين التدبير والتخطيط؟ إذا كان أهل المعرفة تحدثوا عن إسقاط التدبير، فإنهم يتحدثون عن ترك المنازعة القلبية للمدبر سبحانه. أما التدبير الذي هو بمعنى التخطيط لما ينبغي أن تفعله، فإنه أصل من أصول ديننا أيها الإخوة الأحبة. فضع في مقدمة مفكرتك التي أتحدث عنها خطة عامك، وحاول بعد ذلك أن تراقب المستوى والفرق. هل أنتجت فوق ما خططت له ودبرت، أم أنك تنظر وتخطط من غير نتاج؟ هذه مفكرة تسمح لك باختبار نفسك، تعطيك فرصة لتكون فيها صادقا مع ذاتك، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. جاء في الحديث الذي أخرجه الترمذي والحاكم عن أبي هريرة مرفوعا إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والحديث قال فيه السيوطي رحمه الله صحيح: بادروا بالأعمال سبعة، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فإنه شر منتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. هكذا يضعنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في مشهد سباق. قد تكون في هذا المشهد سابقا في الوقت، وقد تكون مسبوقا. فإذا كنت سابقا في الوقت غنمت، وإذا كنت مسبوقا فوت. بادروا بالأعمال سبعة، السباق بين سبعة، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا؟ اليوم تملك شيئا من الدنيا، وتوظف ما تملكه من أجل منافعك الدينية والدنيوية، لكن انظر إلى الفقر الذي أنسى الجياع كل شيء إلا البحث عن لقمة الطعام. الفقر الذي تعوذ رسول الله صلى الله عليه وسلم منه كما تعوذ من الكفر هو الفقر المنسي، هو الفقر الذي ينسيك كل شيء، فلا تشتغل بأي مصلحة جماعية أو فردية إلا من أجل تحصيل الطعام والشراب. وهكذا سار كثير من الحكام على هذا المنهج، حتى لا تفكر شعوبهم إلا في الطعام. سرقوا الثروات، فعلوا الأفاعيل، لكن شعوبهم كانت في الفقر المنسي. وحينما يكون الإنسان في الفقر المنسي يكون كالشاة التي تبحث عن كلأ ترعاه، عن كلأ تطعمه، تبحث عن شيء يدخل إلى جوفها. ليس إلا الفقر المنسي الذي أشار النبي صلى الله عليه وسلم إليه أيها الإخوة حقيقة حاضرة نراها اليوم في أماكن كثيرة في العالم. انظروا إلى خارطة الكرة الأرضية، سترون فيها الفقر المنسي. فهل ننتظر أن يكون الفقر المنسي حالنا؟ وعند ذلك لا ينفع السباق، عند ذلك نهزم. فاليوم نملك شيئا نستطيع أن نوظفها، فوظف ما تملكه قبل أن يأتيك الفقر المنسي. الأمر الثاني الذي بينك وبينه سباق: الغنى المطغي. فربما فاجأك الغنى حتى تحار كيف تبذر أموالك، وهي حالة حاضرة أيضا. نحن نعيش مفارقة عجيبة في هذا الزمان، بئر معطلة وقصر مشيد. هناك من يملؤون لا يملؤون جيوبهم وحسب، إنما يملؤون الشاحنات من الأموال، ويبحثون عما يسمى بغسيل الأموال اليوم. نفس الوقت الذي لا يوجد فيه ثمن لوقود يوضع في مدفأة في بيت فقير، فارقة كبيرة. هناك من يتحدث بالمليارات، هناك من يتحدث بالأرقام التي يحار أين يضعها، وهناك من يجلس إن وجد الطعام لا يجد الدفء. الغنى المنسي بينك وبينه وقت، فاغتنم في السباق قبل أن تقع فيه، قد تقع فيه. النكبات التي تصيب العالم تتوالى. كان إخواننا في العراق بالأمس القريب يعيشون حالة الرخاء. عندما زرت تلك البلاد أسأل الله سبحانه وتعالى لها السلامة والتحرير، وأن يصرف عنها كيد المحتل. كنا نجد أن وقود المركبة في الثمن أقل من الماء. الفقر المنسي، الغنى المطغي، ويحصل هذا الغنى المطغي عندما يضع الإنسان قدمه في طريق مادية لا يكون فيها من حوله أقران الخير، يساق فجأة إلى حالة يحاط فيها بالمال. وهناك شركات وهمية بدأت تتدفق على بلادنا، تعتمد تشكيلا هرميا يأتي فيها المال للإنسان من غير عمل. وقد علمت أن الدول اليقظة كالإمارات، وهي من الدول القريبة إلينا، قد منعت أمثال هذه الشركات منعا قانونيا، وأصدرت دائرة الفتوى في محافظتنا بتحريمها. ومن آل آخر أسمع ببعض العاطلين الذين ينتظرون أن يأتيهم المال، لأنه قام بالدلالة على منتج لا وظيفة له في الأولويات. الأمر الثالث، المرض المفسد. اليوم معك عقلك، معك لسانك، معك يدك، معك رجلك، وكل يوم نرى من يصاب بالجلطات الدماغية والقلبية، ويصاب بالآفات التي لا تحصى. أنت سليم البدن، سليم العقل، إذن أنت في اختبار. انتبه أنك بحمد الله لست في الفقر المنسي، وأنك بحمد الله لست في الغنى المطغي، وأنك بحمد الله لست في المرض المفسد الذي يفسد كيانك البشري. الأمر الرابع، أو هرما مفندا، أن يطول العمر بك حتى تصير في أرذله، تصاب بالخرف، يهزأ بك أولادك. تريد أن لا تقع في هذه الحالة؟ احفظ الله يحفظك. المعادلة يسيرة. سمعت صديقا وأخا، وقد رأى رجلا كبير القدر قد تحول إلى هذه الحالة المزرية، لا يستطيع أن ينظف فضلاته التي تخرج من بدنه، فقال: ما أكرم التراب الذي يستر عيبة الإنسان. الهرم المفند، أي حين يقع الإنسان في الخرف والهذيان ويقول ما لا يعي فيفنده الناس، أو موتا مجهزا. في كل يوم نرى حادثة، شاب في ريعان الشباب أجهز الموت عليه، أو الدجال، ويسبق المسيح الدجال الأكبر 30 دجالا. ولا ندري هل نحن نعيش أي رقم من أرقام الدجالين الذين يسبقون ظهور المسيح الدجال؟ هل نحن في 20، في 25 الدجال 25 الدجال 29. إذن الأمر السابع أو الساعة التي أخفى الله أمرها، لا يعرف متى تقوم أحد. فالساعة أدهى وأمر، أي أشد الدواهي وأصعبها وأكثرها مرارة. هذا هو السباق في الوقت الذي يجعل الإنسان معتنيا بيومه، الذي يجعل الإنسان معتنيا بعامه، الذي يجعل الإنسان معتنيا بأنفاسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، أي في اختيار أعمالكم وأولوياتها في الوقت، في اختيار المظروف داخل هذا الظرف. واتقوا الله، عندما قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما قرأ هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، قال صلى الله عليه وسلم: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، ولو بشق تمرة. لا تحتقر معروفا تفعله مهما كان صغيرا، اغتنم، الوقت يمر، كن في السباق حاضر القلب لا غافلا. والذي يقرأ هذا الخطاب النبوي بعد أن تلا في خطبته هذه الآية صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، تجد أنه صلى الله عليه وسلم يقول لك: افعل أي شيء تستطيعه قبل أن يفوت الأوان. تصدق رجلا من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، ولو بشق تمرة، إن الله خبير بما تعملون. ومعرفة العبد باطلاع ربه عليه أيها الإخوة حافز له على أن يكون في أعماله في أحسنها، فهو يسقط اعتبار نظر الخلق ويغيبه في نظر الحق، ويكون مراقبا لربه في أعماله فتكون في أحسن حالاتها. لا تعتني كثيرا بالذي يموت، وراقب نظر الحي الذي لا يموت. هذه نصيحة قدمها القرآن لنا في الوقت، لكنه بعدها، بعد أن قدم هذه النصيحة، ذكرنا بمن سمعوا النصيحة فأهملوها، فقال سبحانه: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. إذا لم تفهم هذه النصيحة ولم تعتني بها ولم تطبقها على أرض الواقع، فسيكون حالك حال الأمم التي سبقت من هذا الصنف: نسوا الله، اشتغلت القلوب بالمخلوقات، وإذا اشتغلت القلوب بالمخلوقات يحصل النسيان لحضرة مليكها. القلب مملوء بالمخلوقات، فكيف تتذكر الله؟ ولا تكونوا، إذا كنتم لا تأخذون هذه النصيحة على محمل الجد، فافهموا أنكم في هذا الحال: نسوا الله، اشتغلت قلوبهم بالمخلوقات فنسيت خالقها، فأنساهم أنفسهم، أنساهم مصالح أنفسهم. قالوا: إن كانت الدنيا ذهبا فانيا والآخرة خزف باقي، فالآخرة خير من الدنيا، فكيف والأمر معكوس والدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة؟ فهل مصالح النفس على الحقيقة أن تدخر عند الله لك منزلة في الآخرة؟
أم أن مصالح نفسك أن تتمتع متاعا قليلا زائلا؟ هذه هي مصلحة النفس في ميزان الحقيقة. فأنساهم أنفسهم فاشتغلوا بالمتاع الزائل، فلما رحلوا عن هذه الدنيا فاجأهم أنهم في اليوم الآخر في حالة إفلاس. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. من هم؟ من هو هذا الصنف؟ أولئك هم الفاسقون الذين يقعون في المحظورات الشرعية. إياك أن تضع قدمك في محظور شرعي، إياك أن تمتد يدك إلى محظور شرعي، إياك أن تدخل إلى جوفك لقمة من الحرام. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأوامر كثيرة، ونختار منها في النوافل والمندوبات. أما ما نهانا عنه فإن النفس لا خيار لها فيه. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وهكذا اختصر القرآن الكريم الوصف بكلمة واحدة: أولئك هم الفاسقون. لأن الذنب أيها الإخوة يوقع على القلب نكتة سوداء. قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الذنوب تقفل القلوب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ كسروا أقفال القلوب يا إخوتي. علينا جميعا أن نتوب إلى الله توبة نصوحة. علينا أن نبدأ صفحة بيضاء بعد أن نتطهر من نجاسات الغفلات والهفوات والزلات. هذه نصيحة قرآنية في الوقت، ونحن في أول يوم من أيام السنة الشمسية، ونحن في الأمة الإسلامية نعتبر السنة القمرية والسنة الشمسية. والقرآن الكريم قال: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. بالحساب الشمسي 300 سنة، بالحساب القمري ازدادوا 9. وهكذا يا إخوتي يتنبه المؤمن بعد هذا الخطاب ويعي أن الساعة التي تمر به من غير استثمار خسارة كبيرة. سرها وصف الفسق، سر تضييعها وصف الفسق ونسيان الله. فنسي نفسه فأنساه مصالح نفسه. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا وأستغفر الله.